لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: يوم الأربعاء الماضي بدأنا سلسلة تعاليم جديدة حول شخصية القديس يوسف. نواصل اليوم هذه المسيرة ونتوقف عند دوره في تاريخ الخلاص. طابع البابا فرانسيس يقول يشار إلى يسوع في الأناجيل كابن يوسف وابن النجار، وفي سردهما لطفولة يسوع يعطي الإنجيليان متى ولوقا فسحة لدور يوسف، فكلاهما يشكلان سلسلة النسب لكي يسلطا الضوء على حقيقة يسوع التاريخية. وإذ يتوجه بشكل خاص إلى المسيحيين اليهود، ينطلق متى من إبراهيم لكي يصل إلى يوسف الذي يصفه بأنه زوج مريم التي ولد منها يسوع، هو الذي يقال له المسيح. من ناحية أخرى يعود لوقا إلى آدم مبتدئا بيسوع ابن يوسف، ولكنه يحدد كما كان الناس يحسبونه، لذلك يقدم كلا الإنجيليين يوسف لا كأب بيولوجي ليسوع، ولما مع ذلك كأب بالمعنى الكامل له. من خلاله حقق يسوع تمام تاريخ العهد وتاريخ الخلاص بين الله والإنسان. بالنسبة إلى متى يبدأ هذا التاريخ مع إبراهيم، أما بالنسبة إلى لوقا فيبدأ مع بداية البشرية. تابع الأبلقدس يقول: يساعدنا متى الإنجيلي لكي نفهم أن شخصية يوسف على الرغم من كونها هامشية في الظاهر ومتحفظة تمثل قطعة محورية في تاريخ الخلاص، يعيش يوسف دوره الريادي دون أن يرغب أبدا في أن يستولي على المشهد. إذ فكرنا في الأمر نجد أن حياتنا قد نسجها وعضدها أشخاص عاديون ومنسيون عادة لا يظهرون في عناوين الصحف أو المجلات. كم من الآباء والأمهات والأجداد والجدات والمعلمين يظهرون لأطفالنا من خلال تصرفات صغيرة ويومية كيف يواجهون ويتخطون الأزمات من خلال تكييف عاداتهم ورفع أنظارهم إلى العلا وتحفيزهم على الصلاة. كم من الأشخاص يصلون ويساعدون ويتشفعون من أجل خير الجميع. هكذا يمكن للجميع أن يجدوا في القديس يوسف الرجل الذي يمر دون أن يلاحظه أحد، رجل الحضور اليومي، الحصيف الذي يعيش في الخفاء شفيعا لهم وعضدا ومرشدا في أوقات الشدة. فيذكرنا بأن الجميع الذين يعيشون في الخفاء ظاهريا أو في الخطوط الثانوية لديهم دور ريادي لا مثيل له في تاريخ الخلاص، والعالم يحتاج إلى هؤلاء الرجال والنساء. أضاف الحبر الأعظم يقول: يظهر يوسف في إنجيل لوقا كحارس ليسوع ومريم، لهذا السبب فهو أيضا حارس الكنيسة، لأن الكنيسة هي امتداد لجسد المسيح في التاريخ، وفي الوقت عينه تختبئ أمومة مريم في أمومة الكنيسة. ولذلك وإذ يستمر يوسف في حماية الكنيسة يستمر في حماية الطفل وأمه. إن هذا الجانب من حماية يوسف هو الجواب العظيم على رواية سفر التكوين: عندما حاسب الله قايين على حياة هابيل أجاب قايين: أحارس أنا لأخي؟ أما يوسف فيبدو من خلال حياته أنه يريد أن يخبرنا أننا مدعوون على الدوام لكي نشعر بأننا حراس لأخوتنا وحراس للأشخاص الموجودين بقربنا والذين يأتمننا الرب عليهم من خلال ظروف الحياة. إن مجتمعا مثل مجتمعنا والذي تم وصفه على أنه سائل يجد في قصة يوسف مؤشرا دقيقا حول أهمية الروابط البشرية. في الواقع يخبرنا الإنجيل عن سلسلة نسب يسوع، ذلك ليس لسبب لاهوتي وحسب، وإنما لكي يذكر كل منا بأن حياتنا تتكون من روابط تسبقنا وترافقنا، وابن الله لكي يأتي للعالم قد اختار درب الروابط. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أفكر في العديد من الأشخاص الذين يكافحون لكي يجدوا مجددا روابط مهمة في حياتهم، لهذا السبب بالذات يتقدمون ببطء ويشعرون بالوحدة ولا يملكون القوة والشجاعة للمضي قدما، أريد أن أختتم بصلاة تساعدهم وتساعدنا جميعا لكي نجد في القديس يوسف حليفا وصديقا معضدا. أيها القديس يوسف، أنت الذي حافظت على العلاقة مع مريم ويوسف، ساعدنا لكي نعتني بالعلاقات في حياتنا لكي لا يختبر أحد منا ذلك الحس بالهجر الذي يأتي من العزلة، ولكي يتصالح كل شخص مع تاريخه ومع من سبقه، ويرى أيضا في الأخطاء التي اقترفها أسلوبا عملت من خلاله العناية الإلهية لكي لا يكون للشر كلمة أخيرة. أظهر نفسك صديقا للأشخاص الذين يجتهدون ويتعبون، وكما عضدت مريم ويوسف في الأوقات الصعبة هكذا أعضدنا نحن أيضا في مسيرتنا. آمين.
التقى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء في بازيليك القديس بطرس، وقبل التوجه إلى قاعة بولس السادس لمواصلة تعليمه الأسبوعي، المشاركين في حج رهبنة القديس منصور دي بول في إيطاليا. وخلال ترحيبه بهم توقف الأب الأقدس عند رسالتهم خلال أشهر الجائحة، أي حمل الرجاء عبر التمكين كثيرين من اختبار رحمة الله، وأضاف أنه يفكر بشكل خاص في الأشخاص المعانين من الوحدة، المرضى في المستشفيات، السجناء ومن هم في مراكز الاستقبال وفي الضواحي الوجودية. وشكر البابا الحجاج على شهادتهم لكنيسة في انطلاق تصل إلى الجميع بدءا من المستبعدين والمهمشين، ودعا قداسته المشاركين في الحج إلى مواصلة السير على هذا الطريق وإلى انفتاح أكبر دائما على عمل الروح القدس الذي يزرع القوة لإعلان جديد الإنجيل بعزم. التقى البابا فرانسيس من جهة أخرى الحجاج من رابطة يوحنا بولس الثاني من مدينة بيشيلي الإيطالية، ودعاهم إلى محاكاة مثل هذا البابا القديس وبذل الجهد من أجل فهم وتقبل محبة الله ينبوع فرحنا ومبرره. دعاهم أيضا ومع رعاتهم إلى إعلان المسيح بحياتهم في العائلة وفي الأوساط كافة. وأخيرا وجه البابا فرانسيس التحية قبل المقابلة العامة إلى أعضاء الرابطة الإيطالية لضحايا العنف، وشكرهم على ما يقدمون من مساعدة لمن تعرضوا لسوء معاملة ومن يعيشون أوضاع قلق وعدم ارتياح. وشدد الأب الأقدس على قبح العنف والتصرفات العنيفة، ثم تابع قائلا للحجاج أعضاء الرابطة إنهم يساهمون بفضل نشاطهم الهام في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنا، وأكد أن مثلهم يحفز لدى الجميع التزاما متجددا من أجل توفير الحماية لضحايا العنف ولأخذ معاناتهم بعين الاعتبار والإصغاء إليها. وفي الختام شكر قداسة البابا الجميع ومنح البركة لهم ولعائلاتهم وجماعاتهم، ودعاهم إلى الصلاة معا إلى العذراء.
قوة الخير التي تنتصر على الشر، هذا ما أشار إليه البابا فرانسيس في أعقاب الحادثة المأساوية التي وقعت يوم الأحد الفائت في محلة واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، خلال احتفال نظم لمناسبة اقتراب عيدي الشكر والميلاد وفي الذكرى السنوية 25 بعد 100 لتأسيس هذه المدينة. وقعت الحادثة عندما أقدم رجل يقود سيارة على صدم الأشخاص المشاركين في المسيرة الاحتفالية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وحوالي 40 جريحا. وتبين أن القاتل يدعى داريل بروكس ويبلغ 39 عاما، وهو صاحب سوابق قضائية، وقد أوقفته الشرطة وكان قد اتهم بارتكاب جريمة قتل وأفرج عنه لعدم توفر الأدلة. في أعقاب الحادث المأساوي وجه البابا فرانسيس برقية تعزية إلى رئيس أساقفة ميلوكي المطران جيروم ليستيكي، حمل التوقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. عبر الحبر الأعظم في البرقية عن قربه من ذوي الضحايا والجرحى وكل من تأثروا بسبب الحادث الأليم، وأوكل نفوس جميع الضحايا إلى محبة الله الرحومة، وسأل الرب أن يمنح الشفاء والعزاء لمن أصيبوا في الحادث ومن فقدوا أحباءهم. وكتب الحبر الأعظم في برقية التعزية أنه يضم صلواته إلى صلوات من يطلبون من الله أن يهبهم القوة الروحية التي تنتصر على العنف كي يتغلب الخير على الشر. أصدرت جماعة سكولاس بيانا صحفيا جاء فيه أن عددا من الشبان المنتمين إلى هذه الجماعة والقادمين من 41 بلدا في القارات الخمس سيلتقون البابا فرانسيس يوم غد الخميس ليتحاوروا معه حول قضايا مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وسيقدمون له مشروعهم السياسي الجديد المستوحى من الرسالة العامة فراتيلي توتي. سيعقد هذا اللقاء في تمام الساعة 4 من بعد ظهر الخميس في مقر المعهد الحبري الدولي مريم أم الكنيسة، وسيشهد مشاركة 71 شابا وشابة من بينهم من قدموا من دول شأن العراق، مصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، أستراليا واليابان. أوضح البيان أن أعمار هؤلاء الشبان تتراوح بين 16 و27 سنة، وهم ينتمون إلى بيئات اجتماعية واقتصادية مختلفة، من بينهم لاجئون وطلاب وشبان حرموا من حقهم في التعليم، كما أن الشبان والشابات الذين سيلتقون البابا فرانسيس فينتمون إلى ثقافات وديانات مختلفة، اليهودية، الإسلام، المسيحية، الهندوسية والبوذية، وثمة منهم لا أدريون. أضاف البيان أن هؤلاء الشبان باشروا بلقاءاتهم في روما يوم أمس الثلاثاء، والتي ستستمر لغاية السبت المقبل، موضحا أن النقاشات تشمل أيضا الأوضاع التي يعيشونها في ظل الأزمة الصحية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 والدروس التي تعلموها من هذه الظروف الصعبة. البابا فرانسيس سيلتقي بالشبان يوم غد الخميس كي يصغي إليهم وليتعرف على العالم الذي يطمحون إليه وعلى التدابير الملموسة التي ينوون اتخاذها بعد عودتهم إلى بلادهم. من بين المشاركين في اللقاء 50 شابا وشابة سيبدأون سنة من التنشئة الإنسانية والسياسية المستوحاة من الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي، وذلك بهدف السعي إلى تقديم أجوبة على التساؤلات الراهنة تكون متماشية مع الزمن الحاضر وتشمل مختلف الأطراف والضواحي الجغرافية والاجتماعية على حد سواء. في الختام أكد بيان جماعة سكولاس أن نقاشات الشبان ستتوج بلقاء مع وزير التربية الإيطالي باتريتسيو بيانكي ومع المديرين الدوليين للجماعة خوسيه ماريا ديل كورال وإنريكي بالميرو كي تنشر الخلاصات والتوصيات في المستقبل.
لا يمكن التقليل من خطورة الموقف بأي شكل من الأشكال، ولكن يبقى السؤال عما إذا كانت الإجابة الأكثر ملائمة لمثل هذا الاستفزاز هي تشجيع الأشخاص على الانتحار. من هنا ينطلق تعليق الأكاديمية الحبرية للحياة في مذكرة نشرتها في ضوء أخبار هذه الساعات حول أول مريض يحصل على الضوء الأخضر للانتحار بمساعدة طبيبة في إيطاليا، وهو رجل مشلول من الكتفين إلى القدمين منذ 11 عاما بسبب حادث سير. في نهاية عملية طويلة جاء رأي لجنة الأخلاقيات بعد التحقق من حالته من خلال مجموعة من الأخصائيين الطبيين المعينين من قبل هيئة الصحة في منطقة ليماركي ليؤكد على استيفاء جميع متطلبات الحصول القانوني على الانتحار بمساعدة الغير. تؤكد الأكاديمية الحبرية للحياة في مذكرتها أن الموضوع حساس ومثير للجدل، لأن المعاناة التي يسببها مرض مثل الشلل الرباعي هي مفهومة بالتأكيد، ولكنها تتساءل: ألا يطرح تشريع مبدأ الانتحار بمساعدة الغير أو حتى الموافقة على القتل أي أسئلة وتناقضات على جماعة مدنية تعتبر عدم تقديم المساعدة جريمة خطيرة وهي مستعدة لتحارب من أجل إلغاء عقوبة الموت، كذلك ألا يستحق الاعتراف المؤلم بعدم القدرة الاستثنائية على الشفاء والاعتراف بقوة القمع الطبيعية لغات أكثر كرامة للإشارة إلى جدية قسمنا للعناية ببشريتنا المتألمة؟ هل كل ما ننجح في التعبير عنه هو طلب أن نجعل القمع المتبادل أمرا طبيعيا؟ وبحسب الأكاديمية الحبرية للحياة يجب أن تكون هناك طرق أخرى ينبغي أن تسيرها الجماعة التي تتحمل مسؤولية عن حياة أعضائها، وأن تعزز الاعتبار بأن الحياة نفسها هي قيمة. أولا المرافقة كما يحدث مع العلاجات التخفيفية التي تأخذ شكل مجموعة من الاحتياجات الشخصية المتعددة في هذه الظروف الصعبة، بما في ذلك أيضا إمكانية تعليق العلاجات التي يعتبرها المريض غير متناسبة. تثير هذه القصة أيضا تساؤلا حول دور اللجان الأخلاقية الإقليمية والذي يصعب توضيحه. في الواقع تلاحظ الأكاديمية الحبرية للحياة أن مهمة التحقق من متطلبات الحصول القانوني على الموافقة للانتحار بمساعدة الغير ستكون من مسؤولية لجنة فنية، في حين أنه ينبغي على اللجنة الأخلاقية أن تشارك بشكل صحيح في استشارة قبل قرار المريض. وبالتالي أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع فينشينسو باسي نائب رئيس اتحاد خبراء القانون الإيطاليين الكاثوليك، تحدث فيها حول ما حدث وحول الخطوة القانونية الإضافية حول هذا الموضوع، كما توقف في كلماته أيضا عند الدفع من أجل زيادة شبكة العائلات ضد الوحدة الاجتماعية والإنسانية. قال فينشينسو باسي: من المعلومات التي لدينا يبدو أنه مع هذا الرأي الإيجابي يجب إنهاء إجراءات الانتحار بمساعدة الغير. ربما قد لا يكون لدينا اليقين من أن هذا الأمر سيحدث فعلا في غياب تشريعات محددة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاج الطبي الذي يجب أن يرافق الشخص المريض حتى الموت. لذلك أعتقد أنه لا يزال من الضروري أن ننتظر قبل أن نقيم ما إذا كان من الممكن أن يصار على المدى القصير إلى الانتحار بمساعدة الغير دون تشريع محدد، مما لا شك فيه أن المحكمة الدستورية في حكمها الصادر قبل عامين اعترفت بإمكانية الانتحار بمساعدة الغير، وإنما مع مجموعة كاملة من الشروط التي لا نزال غير قادرين من التحقق منها حتى الآن. لذلك أسمح لنفسي فقط بالتعبير عن مأساوية الموقف وعن واقع اعتبار الموت إمكانية لحل مشكلة ما. تابع نائب رئيس اتحاد خبراء القانون الإيطاليين الكاثوليك يقول: يصعب علينا أن نعلق في لحظات كهذه، إن حكمنا بالتأكيد ليس حكما على الشخص، إذ لا أحد يستطيع في الواقع أن يسمح لنفسه بالحكم على شخص مريض يصل لأنه يائس إلى طلب الموت. يمكنني أن أتخيل أن أحد الأسباب التي تدفع الشخص إلى اختيار الموت هو الشعور بالوحدة، إن عدم كونك جزءا من شبكة أشخاص أو عائلات يمكنه أن يكون سببا مساهما في اليأس. وبالتالي فالهزيمة هي أولا لمجتمعنا الذي لا يقدر على أن يقترب من الأشخاص وينقل إليهم المعنى حتى في المواقف الصعبة، مثل حالة الشخص المريض الذي لا يمكنه أن يتحرك. كل حياة لها معنى، بالتأكيد يمكن للأشخاص أن يفهموا هذا الأمر بأنفسهم، ولكنه ليس بالأمر السهل. لذلك نحن بحاجة إلى أشخاص يعيدون التأكيد يوميا على أن تلك الحياة لها معنى عظيم بالنسبة للذين يعيشون مع المريض. وإذا غابت هذه العلاقة الحميمة للتعاطف والصداقة يصبح من الصعب حتما فهم الحياة، ويمكن أن يصل الأشخاص إلى طلب الموت. لذلك تابع فينشينسو باسي يقول: علينا أن نزيد شبكات العائلات التي لديها أيضا مهمة اعتراض حالات اليأس من أجل تخطي مثل هذه الحلول المتطرفة، ويمكننا أن نقوم بذلك في ضوء الاستقبال كما يعلمنا البابا فرانسيس، من خلال احترام حرية كل فرد، حرية واعية وفاعلة تأتي للتعبير عن القرارات بعد حوار حميم يسمح لنا أن نفهم أن الحياة لديها العديد من الجوانب التي يمكن عيشها بعمق على الرغم من وجود صعوبة كبيرة. لذلك علينا أن نعود للحديث مع الأشخاص وللقائهم، وعلينا أن نسعى جاهدين لكي نخلق مجددا نوعية تلك العلاقات، وأن نجد أشكالا جديدة من العلاقات الشخصية التي عاشها الإنسان منذ قرون.
تنظم كلية اللاهوت في جامعة غريغوريانا الحبرية بدءا من 26 من تشرين الثاني نوفمبر دورة عبر الشبكة محورها السينودوس والسينودوسية، وحول هذه الدورة أجرت جريدة أوبسرفاتوري رومانو مقابلة مع عميد كلية اللاهوت في الجامعة الحبرية الأب اليسوعي فيليب رينشيس، والذي أجاب أولا على سؤال إن كانت هذه أول مبادرة مفتوحة للجميع في جامعة غريغوريان الحبرية. فقال إن كلية اللاهوت قد خاضت العام الماضي وبسبب الإجراءات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية تجربة أسلوب مختلف للنشاط الأكاديمي، حيث نظمت دورة مفتوحة أيضا لغير الطلاب. وأضاف أن هذه الخبرة قد وفرت جانبين إيجابيين، أولهما المزيد من الوقت للمواضيع المختارة والتأمل فيها من زوايا عديدة، ثم التمكن من التواصل مع أشخاص لم يكن لهم أن يصلوا إلى الكلية. ثم انتقل الحديث إلى المسيرة السينودسية، وأكد عميد كلية اللاهوت على أن ما قال البابا فرانسيس وما أعلنته الأمانة العامة للسينودس يعطي فكرة حول الفرصة الكبيرة التي يوفرها السينودس لنا جميعا، حيث يمكن النظر إلى الكنيسة وحياة الإيمان بدون خوف من الواقعية وبثقة في الوقت ذاته، انطلاقا من الوعي بأن المسيرة التي يجب علينا القيام بها يدعمها الروح القدس. وتبع أن اللاهوت هو تأمل واقعي يتسم بالثقة حول الكنيسة والتعبير عن الإيمان، أي اكتشاف كيفية التفكير في الإيمان والكنيسة في الوقت الحاضر مع تجذر حقيقي في الإنجيل وتقاليد الكنيسة وأيضا في أنفسنا، وفي أن يكون تأملنا هاما بالنسبة للأشخاص الباحثين عن إجابات على التساؤلات الكبيرة للبشرية. وأضاف أن كلية اللاهوت في جامعة غريغوريان الحبرية يمكنها أن تساهم هكذا بما لديها من أدوات في تعزيز المسيرة السينودسية. ثم تحدث عميد الكلية عن الدورة والتي تتضمن 12 لقاء، فأشار إلى تألفها من قسمين يتمحور أولهما حول سؤال بعينه، ألا وهو إلى أين وصلنا في السينودسية، وسيتم خلاله التطرق إلى الجوانب التي تشكل الأساس اللاهوتي لكنيسة سينودسية مثل الروحانية وشعب الله وعمل الروح القدس.
تنظم كاريتاس الدولية سلسلة ندوات عبر الإنترنت بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها، وتحديدا في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1951، وكانت الندوة الأولى في 28 من تشرين الأول أكتوبر الفائت. بعد تسليط الضوء على عمل كاريتاس في أمريكا الشمالية، أوروبا، أوقيانيا وأفريقيا، تم تخصيص الندوة الخامسة في 23 من تشرين الثاني نوفمبر لعمل كاريتاس في أمريكا اللاتينية والكاريب، وتم التذكير بالجهود التي بذلتها هيئات كاريتاس في هذه المنطقة لتقديم المساعدة بعد الكوارث الطبيعية الأخيرة، إضافة إلى مكافحة الفقر والالتزام بحماية البيت المشترك. وفي تحية وجهها في مستهل الندوة المخصصة لعمل كاريتاس في أمريكا اللاتينية والكاريب، عبر الأمين العام لكاريتاس الدولية ألويزس جون عن قربه من الشعب الفنزويلي، وذكر أيضا بافتتاح الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب يوم الأحد 21 من تشرين الثاني نوفمبر بقداس في بازيليك سيدة غوادالوبي في مكسيكو سيتي، ترأسه المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي رئيس مجلس الساقفة أمريكا اللاتينية. كما وتمت الإشارة خلال الندوة عبر الإنترنت إلى أن سينودوس الأساقفة حول منطقة الأمازون الذي عقد في العام 2019 قد فتح دروبا جديدة وأعطى ثمرا. رئيس أساقفة مارا كايبو ورئيس كاريتاس أمريكا اللاتينية والكاريب المطران خوسي لويس أزواي آيالا سلط الضوء بشكل خاص على الأزمة في فنزويلا، وقال إن ملايين الأشخاص في هذا البلد يعيشون في أوضاع فقر، وأضاف أن 63% من الفنزويليين الذين وصلوا إلى كولومبيا والبرازيل قد غادروا بلدهم بسبب الجوع، وأشار أيضا إلى أن الوضع العام في أمريكا اللاتينية صعب، وشدد بالتالي على الحاجة إلى حلول سريعة لمواجهة آفة الفقر وعلى ضرورة تعزيز التضامن. وعن أهمية التضامن تحدثت روزا راموس من كاريتاس أوروغواي، وقالت إن التضامن يغنينا، وتوقفت عند الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية، وأشارت إلى أننا مدعومون إلى ارتداد شخصي واجتماعي، وأضافت أننا نحتاج إلى الآخرين وإلى القريب، وأنه ينبغي التأمل في ضعف الإنسان، وذكرت أيضا بوقفة الصلاة التي ترأسها البابا فرانسيس في 27 من آذار مارس عام 2020 في ساحة القديس بطرس، وبكلماته حول أننا على متن القارب نفسه، كما وشددت على ضرورة تعلم عيش التضامن بشكل حقيقي صادق، وقالت جميعنا ضعفاء، ولكن معا نستطيع نسج شبكة لأنسنة المجتمع. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.